عادة لما نتكلم عن تشخيص طبي بيكون في توقع بوجود دقة متناهية، يعني الأمر يشبه الهندسة إلى حد كبير.
صحيح، يعني إذا شخص سقط وانكسرت ذراعه، صورة الأشعة بتوضح الخط الأبيض المتعرج بوضوح تام.
بالضبط، الطبيب ما بحتاج يخمن، هو ببساطة بيشير للشاشة ويقول ها هو الكسر وهذا هو العلاج،
لأننا أمام معطيات ثنائية، إما أبيض أو أسود. هذه الثنائية مريحة جدا للعقل البشري الذي يعشق الإجابات الجاهزة.
لكن بمجرد ما نخطو خطوة واحدة خارج عالم الطب وندخل لعالم دراسة التاريخ القديم وتحديدا علم الآثار، آلة الأشعة هذه تتعطل فجأة.
تتعطل تماما. نعم، المشهد ما عاد أبيض وأسود، بل صار ضبابي ومليئا بالتخمينات.
وهذا يعني هو جوهر رحلتنا الاستكشافية المتعمقة اليوم. أنا متحمسة جدا لأننا بنغوص في مذكرات ومقتطفات من المحاضرة 18 للدكتور روبرت فانوي اللي تتناول تاريخ العهد القديم،
وهي محاضرة دسمة جدا
جدا، وتحديدا احنا بنركز على العلاقة المعقدة والضبابية احيانا بين علم الآثار الميداني والنصوص التاريخية، واللي تبدأ تتبلور بشكل ملحوظ من عصر إبراهيم أو الإصحاح 12 من سفر التكوين.
وما يجعل هذا التحليل الشامل مهما، شوف، هو أننا لسنا هنا لنلعب دور القاضي، نحن لا نثبت أو ننفي صحة نصوص معينة.
أكيد مهمتنا هي استكشاف المنهجية، كيف يعمل هذا العلم على أرض الواقع؟
بالضبط، وكيف نبني عدسة نقدية متوازنة بدون ما نقع في فخ المبالغة في تقدير ما تخبرنا به الأرض.
طيب، عشان نفهم هذه الآلية لازم نفهم المشكلة الأساسية أولاً، كيف يتم إساءة استخدام علم الآثار؟
دائماً هناك طرفين على النقيض، تيار العلماء النقاد اللي يميلون للتشكيك، يعتبرون غياب الدليل الأثري دليلاً قاطعاً على عدم وقوع الحدث.
يعني إذا الأرض ما أخرجت الدليل اليوم فالقصة مختلقة بالنسبة لهم.
صحيح، وعلى الجانب الآخر تيار العلماء المحافظين اللي يتعاملون مع الآثار وكأنها أداة سحرية للإثبات على تفسير قطعة واحدة.
تصدق؟ البعض يتعامل مع الآثار كأنها آلة حاسبة تعطيك نتيجة بضغطة زر، بينما هي في الواقع أشبه بمحاولة تجميع أحجية صور مقطوعة ضاع نصف قطعها،
وما عندك حتى صورة الغلاف عشان تعرف الشكل النهائي.
يا إلهي، نعم. طيب خلينا نفكك هذا، ليش يقع الطرفين في هذا الفخ المنهجي؟
بسبب التوقعات غير الواقعية، هناك تجاهل لطبيعة العلم. الباحث إدوين يوموتشي وضع مبدأ أساسي يشرح هذه الأزمة،
اللي هو قاعدة جزء من كل؟
بالضبط، يوموتشي يقول إن ما ينجو من التاريخ هو مجرب نسبة ضئيلة جدا مما صنع أو كتب، الأدلة مجزأة بطبيعتها.
يعني المواد القابلة للتلف زي ورق البردي والجلود هذه اختفت تماما،
تحللت بفعل الزمن والرطوبة، لكن العامل الأكبر كان البشر أنفسهم.
كيف يعني؟
في العصور القديمة إذا أردت بناء منزل جديد ما تروح تقطع حجارة من الجبل، تنظر حولك وتأخذ حجارة من معبد قديم أو سور مهجور.
إعادة تدوير مبكرة.
صحيح، بس نتيجتها محو مباني تاريخية بأكملها.
واو، هذا يفسر الكثير. طيب هل عندنا أمثلة على حجم هذا الفقدان؟
شوف، نعلم من نصوص قديمة بوجود مئات المجامع اليهودية في فلسطين قبل عام 70 ميلاديا، مئات.
طيب كم واحد اكتشفوا منها؟
مجمع واحد فقط في كفر ناخوم.
مستحيل، مجمع واحد من أصل مئات؟
مجمع واحد أثبت يقينا، الباقي دمر أو أعيد استخدام حجارته، وهناك مثال حجر ميشا لملك مؤاب وجد كاملا.
أيوة، هذا النصب التذكاري المشهور.
في المقابل ملوك إسرائيل على مدى قرون لم يعثر لهم سوى على شظية صغيرة تحمل كلمة واحدة فقط.
كلمة واحدة فقط تمثل تاريخ كامل؟ هذا محبط للباحثين
جدا، البقاء هو الاستثناء.
لحظة، أنا مستغربة من شيء. في مسوحات نيلسون جلوك سنة 1963 تم تحديد حوالي 5000 موقع أثري.
رقم ضخم.
أيوة، 5000 موقع، كيف نقول إن الأدلة مجزأة وناقصة وإحنا عندنا آلاف التلال اللي بتنتظرنا؟
ما يثير الاهتمام هنا هو الخلط بين تحديد موقع على الخريطة وبين استكشاف ما بداخله.
يعني مجرد وضع نقطة على الخريطة لا يعني حفرها.
إطلاقاً، هذا ينقلنا لوهم التنقيب. من بين 5000 موقع، كم موقع تعتقدين أنه تم التنقيب فيه علمياً؟
ربما 1000؟
حوالي 150 موقع فقط.
واو، هذا قليل جداً.
والمفاجأة الأكبر، 26 منها فقط تعتبر تنقيبات رئيسية، يعني 2% فقط من المواقع الواعدة.
يا إلهي، إذن فكرة أن الجرافات تمسح الموقع بالكامل هي فكرة هوليوودية بحتة.
تماماً، التنقيب الكامل نادر، يحدث في مواقع صغيرة زي قمران أو مسعدة. في المواقع الكبيرة يحفرون خنادق اختبارية فقط.
وهذا يعني إنهم ممكن يفوتوا اكتشافات عظيمة لأنهم حفروا في المربع الغلط.
وهو ما حدث فعلاً. في مجد، جامعة شيكاغو نقبت بعناية فائقة.
أيوة، قرأت عن هذا، النخبة من علباء الآثار.
لكن بعد انتهاء الموسم، الرعاة المحليون وجدوا صدفة لوح مسماري نادر لملحمة جلجامش.
وين وجدوه؟
ملقى في كومة النفايات الترابية اللي أخرجها فريق التنقيب المرموق.
لا، في سلة المهملات حرفياً؟
تخيلي، اللوح الطيني قبل التنظيف يبدو كأي حجر عادي.
الأمر يعني أشبه بالبحث عن مفتاح ضايع في ملعب ضخم ومظلم بكشاف صغير، ولما نلاقي المفتاح نرميه ظناً منا أنه حجر.
تشبيه دقيق، وإذا كان المكان عائق فالوقت عائق أكبر.
قصة مدينة حصور.
بالضبط، الباحث جارستانغ نقب هناك وقال المدينة غير مهمة لأنه لم يجد فخار ميسيني،
اللي هو دليل على التجارة والثراء.
نعم، لاحقا جاء الباحث ييدين ووسع الحفر، وماذا وجد؟
لا تقولي إنه وجد الفخار.
وجد أرضيات كاملة مليئة بهذا الفخار. جارستانغ ببساطة حفر في المكان الخطأ.
هذا يوضح كيف أن مساحة الحفر المحدودة تخدع الباحث.
وييدن عمل حسبة رياضية مذهلة. حصور مساحتها 200 فدان. طاقمه الضخم عمل لأربعة مواسم كاملة.
وكم نظفوا من المساحة؟
1/400 فقط.
واو، 4 مواسم عشان هذه النسبة البسيطة؟
ييدن استنتج أنه يحتاج 800 عام لإنهاء الموقع.
800 عام؟ طيب، لو طبقنا هذا على مدينة عملاقة زي بابل اللي مساحتها 2500 فدان،
بحسبة بسيطة ستحتاج بابل إلى 8000 عام من التنقيب المستمر.
8000 عام؟ إحنا حرفياً نخدش السطح فقط. طيب، خلينا نفترض إننا حفرنا ولقينا الأثر وما رمينا في الزبالة، هل كذا حلينا اللغز؟
للأسف لا، هنا نصطدم بأزمة المستودعات،
اللي هي الفجوة بين الاكتشاف والنشر.
نعم، المتاحف مليئة بصناديق لم يدرسها أحد لعدم وجود خبراء وتمويل. أحياناً الاكتشاف الجديد هو مجرد فتح الدرج الملسي،
زي قائمة الملوك البابليين، صح؟
صحيح، عثر عليها في 80ات القرن 19 ولم تنشر إلا عام 1954،
يعني تأخير 75 عام. وثيقة بهذه الأهمية مرمية في الظلام.
وقالون لبطعشتر الشهير أيضاً استخرج في أواخر القرن 19 وبقي مركوناً في متحف بنسلفانيا.
متى انتبهوا له؟
في عام 1947 لما أدرك فرانسيستيل أهميته، أكثر من نصف قرن وهو مهمل.
أرقام تخوف. إذن إحنا جالسين على كنوز في أقبية المتاحف ونجهل محتواها.
سامويل كرامر يقدر أن 10% فقط من الألواح المسمعية تم نشرها. في مدينة ماري اكتشفوا 25,000 نص.
كم نشروا منها؟
2,800 فقط.
واو، طيب إيش يعني هذا للناس اللي تنتظر الآثار تثبت أو تنفي قصة تاريخية؟
هذا يطرح سؤال مهم ويؤكد إن غياب الدليل المنشور لا يعني عدم وجود الدليل.
وهذا ينقلنا للمبدأ الأخير، حقائق مؤقتة. يعني حتى لو لقينا الدليل وقرأناه، هل فهمنا له نهائي؟
التفسيرات عرضة للمراجعة دائما. كما ذكرنا، غياب التوثيق ليس بطلان. النقاد شككوا في شخصية داريوس الميدي لعدم وجود دليل خارجي.
لكن هذا تسرع. شخصية بحجم بيلاطس البنطي ما لقيوا له دليل نقشي إلا سنة 1961.
وهيرودس الكبير أيضا في الستينيات. لو اعتمدنا على غياب الدليل لأنكرنا وجودهم.
طيب، وماذا عن تغيير التفسيرات للاكتشاف نفسه؟
هذه النقطة الأهم. اسطبلات سليمان في مجده مثال كلاسيكي
اللي اكتشفتها جامعة شيكاغو.
نعم، وجدوا أعمدة حجرية بها ثقوب، فسروها بثقة على أنها اسطبلات لخيور سليمان.
الثقوب كانت لربط الخيل، صح؟
هكذا ظنوا، ودرست كحقيقة لسنوات. لكن في عام 1970، الباحث جيمس بريتشارد أعاد تقييم الأدلة.
وإيش طلع معه؟
أعلن أنها ليست إسطبلات، بل مخازن أو فكنات، ولا تعود للزمن سليمان، بل لزمن أخاب.
والثقوب؟
مجرد دعائم هيكلية لرفع السقف، وليست لربط الخيول.
التفسير انقلب 180 درجة، ونفس الشيء صار مع نيلسون جلوك في مناجم نحاس سليمان.
صحيح، كان يتوقع إيجاد ميناء، فوجد ما اعتقده أفران صهر ضخمة. لاحقاً تغير التفسير تماماً.
عشان كده بريتشارد يقول إن الأحكام التاريخية لا تخرج من الأرض ناضجة،
بل تستنتج برأي ومنطق بشري. دوائر ياموتشي الثلاث، النصوص والبقايا الأدبية والبقايا المادية، نادراً ما تتقاطع بالكامل.
تدري، الأمر أشبه بمشاهدة فيلم صامت ومعك سيناريو بلغة غريبة، وتحاول تخمن القصة من حركة الشفاه.
تشبيه رائع. الاستنتاج قد يكون منطقي، لكنه يبقى بشري، يقبل الخطأ.
في النهاية، الخلاصة من هذا التحليل الشامل هي قيمة التفكير النقدي. احنا عايشين في عصر المعلومات المفرطة والادعاءات المطلقة.
والقوة الحقيقية هي فهم كيف وصلنا للحقائق، وليس فقط استقبالها كمسلمات.
علم الآثار مش كتاب فيه إجابات نهائية، هو حوار مستمر مع الماضي. وقبل ما نختم، عندي فكرة أخيرة تخلي الواحد يتأمل.
تفضلي.
تخيل لو علماء آثار من المستقبل بعد آلاف السنين نقبوا في عالمنا الحديث، واكتشفوا نسبة ضئيلة جدا من أشيائنا، لأن كل سجلاتنا الرقمية اختفت في الهواء.
سيناريو وارد جدا.
إيش هو الشيء التافه في حياتنا اليومية اللي ممكن يسيء فهمه تماما بناء على جزء ناقص من الأدلة؟ ممكن يصنفون شيء عادي كقطعة مقدسة أو حتى سلاح حرب.
متخيلين الموقف؟ هذا فعلا يخلينا ندرك هشاشة التاريخ وضرورة التواضع وإحنا نحاول فهم الماضي.
بالضبط. شكرا لكم على مرافقتنا في هذه الرحلة الممتعة في أعماق المصادر، وإلى لقاء آخر.